أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الفصل الثالث في إنه تعالى في الفصل الثالث في صفاته السلبية، وهي سبع. الصفة الأولى أنه تعالى ليس بمركب، وإلا لكان مفتقرا إلى أجزائه، والمفتقر ممكن. أنهى الكتاب الصفات الثبوتية باعتبار قسم صفاته تبارك وتعالى إلى صفات ثبوتية وصفات سلبية. طبعا بينا في ابتداء بحث الصفات، بينا الفرق بين الصفة الثبوتية والصفة السلبية. وهناك قلنا بأن الصفة الثبوتية هي التي تضفي كمالا، وهي التي تكون صفة كمال فيجب إثباتها له تبارك وتعالى، بخلاف الصفة السلبية تكون نقصا فيجب سلبها عن الله عز وجل، لأن واجب الوجود متصف بكل صفات الكمال ومنزه عن كل صفات النقص. واضح إن شاء الله؟ جيد. وأيضا أشرنا إلى بحث هواية لطيف بأن الصفات الثبوتية راجعة إلى الصفات السلبية، والصفات السلبية راجعة إلى الصفات الثبوتية. وأشرنا هناك بأن الصفات المتكلمون انقسموا إلى قسمين في هذا البعض. البعض قال بأن الصفات الثبوتية راجعة إلى الصفات السلبية، والبعض الآخر قال بأن الصفات السلبية راجعة إلى الصفات الثبوتية. المقداد السيوري من القائلين بأن الصفات السلبية راجعة إلى الصفات الثبوتية. ليش؟ لماذا صار إلى هذا القول؟ صار إلى هذا القول خوفا من تعدد الذات وتعدد القدماء. يقول لو كان الصفات السلبية راجعة إلى الصفات الثبوتية فتكون الذات المقدسة علم وقدرة وإرادة وحياة، راح يلزم من ذلك بأن هذه قديمة، وراح يلزم تعدد القدماء، أو يلزم ذكرنا بعض اللوازم في الدروس السابقة. فحتى يخلصون من هذه القضية قالوا لا، الصفات الثبوتية هي التي ترجع إلى الصفات السلبية. يعني العلم يرجع إلى عدم، ليس بجاهل، والقدرة يعني ليس بعاجز، والعادل يعني ليس بظالم. ليس ولكنهم تخلصوا من شيء ووقعوا في شيء آخر، جعلوا الذات المقدسة عبارة عن سلوب، والسلوب يعني عدم، والعدم شيء أو ليس بشيء، والله تبارك وتعالى شيء. على كل، على الخلاف الذي مر تفصيله. هذه الصفات السلبية أيضا عددها المقداد السيوري رحمة الله عليه، أيضا العلامة الحلي رحمة الله عليه، أشاروا إلى أن مقدارها جد، مقدارها سبع. وأول هذه الصفات السلبية التي هي مقدارها سبعة، أولها إنه تبارك وتعالى ليس بمركب. اتفق معي شيخ، نقطة هواية مهمة مفصلية تبين لنا أصل المطلب. احنا ايش نحتاج من بحث التوحيد؟ نحتاج من بحث التوحيد إلى إثبات الوحدانية لله تبارك وتعالى. فلذلك التوحيد راح يصير بمراحل: توحيد الذات، توحيد الصفات، توحيد الأفعال. توحيد الذات وتوحيد الصفات وتوحيد الأفعال. في توحيد الذات عندنا قسمين من التوحيد: توحيد واحد وتوحيد أحدي. هذا الترتيب للأسف لو كان العلامة الحلي مرتب هذا الترتيب كان يكون أفضل، كان يكون أفضل، كان يكون تسلسل منطقي للوصول إلى هذه المعارف. يعني باعتبار أنه أنا أكون أتكلم في الذات أولا وأثبت بأن الذات واحدة أو متعددة، له شريك أو ليس له شريك، مركبة أو بسيطة، ثم بعد ذلك أنتقل إلى من؟ إلى الصفات. واضح إن شاء الله لو لا؟ إذا انتقلت إلى الصفات بعدها أنتقل إلى من؟ إلى الأفعال. فراح يصير تسلسل ترتيب منطقي. لكن هاي إحنا هسه راح انتقلنا إلى الصفات، من الصفات راح نرجع للذات. الآن هذه الصفة بأن الله تبارك وتعالى، بأنه تبارك وتعالى ليس بمركب، مرجعها صفة سلبية، مرجعها إلى من؟ إلى أن الذات شنو غير مركبة، يعني واحد في ذاته لا تركيبة ولا شريك، فراح يصير عندي نوعين من التوحيد. النوع الأول توحيد بأنه لا شريك له، هذا راح يجينا بالأخير، بالأخير من الصفات. شوف تلاحظ بأنه المطالب وكأنها جيد، بينما ليس بمركب أيضا مرتبط بمن؟ بالذات، لكنها قدمها. يعني شنو ليس بمركب؟ يعني لا أجزاء له. فراح يصير عندنا توحيد واحد وتوحيد أحد. إذا الدعوة الآن، طبعا احنا راح نتقيد بالكتاب وتفاصيل الكتاب، وإلا كان من الممكن أن نبحث المطلب كله بشكل آخر، بشكل آخر كنا نبحث التوحيد، التوحيد الواحدي والتوحيد الأحدي، وما هو الفرق بين التوحيد الواحدي والتوحيد الأحدي. واضح إن شاء الله؟ بس راح نضطر احنا نساير من نساير صاحب الكتاب. صاحب الكتاب سوى التوحيد الأحدي صفة أولى من الصفات السلبية، والتوحيد الواحدي صفة أخيرة من الصفات السلبية، بينما اثنين هن راجعات إلى من؟ إلى التوحيد. التوحيد في الذات مو في الأفعال ولا في الصفات. جاي تلتفت شيخنا وين أكون؟ جاي تلتفت. فمن هنا نقول الآن بحثنا مو في التوحيد الواحدي، وإنما في التوحيد الأحدي. التوحيد الواحدي يا وحدة، هاي الوحدة العددية لو الوحدة الحقيقية، والوحدة الحقيقية كم قسم؟ حقيقية حقة وحقيقية غير. هذا البحث بأكمله راح نخليه إلى آخر صفة من الصفات السلبية. راح ننتقل إلى التوحيد القسم الثاني، وهو التوحيد الأحدي. التوحيد الأحدي شنو المراد من عنده؟ بأن الله تبارك وتعالى ليس مركبا من أجزاء، ليس مركبا من أجزاء. وهذا القول بأنه تبارك وتعالى ليس مركبا من أجزاء دعوة، والدعوة تحتاج إلى دليل. فلذلك راح نسيق إلى إثبات هذه الدعوة بأنه ليس بمركب ثلاثة أدلة. الدليل الأول أشار إليه المصنف رحمة الله عليه. طبعا قبل أن نشير إلى أصل الدليل، أصل الدليل لما نقول بأن الله تبارك وتعالى ليس بمركب، ما هو المراد من التركيب؟ هل يوجد هناك أقسام متعددة للتركيب، لو التركيب قسم واحد؟ وهل إن الله تبارك وتعالى ليس بمركب بقسم دون قسم، لو ليس بمركب بجميع أقسام التركيب؟ واضح فهم لو لا؟ جيد جدا. فالتركيب على أقسام متعددة، إما أن يكون التركيب تركيب خارجي، وإما أن يكون التركيب تركيب عقلي. وكلاهما التركيب الخارجي والتركيب العقلي مستحيل على الله تبارك وتعالى وبالأدلة الثلاثة التي نثبتها. لكن أولا خلنا نبين أقسام التركيب. جيد، شنو التركيب الخارجي؟ شنو التركيب العقلي؟ التركيب الخارجي نأخذ مثال عرفي، مثال أو مثالين عرفي بحسب الحاجة حتى نبين حقيقة التركيب الخارجي. مثلا لو جئنا إلى جسم الإنسان باعتبار الإنسان روح وبدن، هذا البدن اللي هو الجسم الخارجي مركب من أين؟ من رأس ويدين ورجلين وما شاكلها، عينين ولسان وشفتين، هذا تركيب لأجزاء، وهذه الأجزاء خارجية. واضح إن شاء الله؟ جيد. بعد أيضا الماء، الماء خارجا مركب من إيه؟ من مادتين أكسجين وهيدروجين، أجمعهن اثنينهن يسوى لي شنو؟ هذا المركب الكلي الذي هو يطلق عليه ماذا؟ الماء. هذا التركيب نسميه تركيب خارجي. واضح إن شاء الله لو لا؟ عندنا تركيب ثاني لكن مو خارجي، تركيب عقلي. هذا التركيب العقلي إلى أقسام متعددة، إلى أقسام متعددة، باعتبار أنه التركيب العقلي الذي يكون محله العقل، بينما التركيب الخارجي يكون محله المختبر. فإذا أريد أحلل المركب الخارجي أحلل وين؟ بالمختبر. واضح إن شاء الله؟ أفكك الأكسجين عن من؟ عن الهيدروجين. أفكك اليد عن من؟ عن الرجل. العين عن البدن، كله بالمختبر هذا. واضح ان شاء الله. تركيب مادي خارجي وعندنا لا تركيب عقلي. محله وتفكيكه وين راح يكون؟ بالذهن، بالخارج ما له وجود. وهذا يكون على اقسام متعدده. القسم الاول من التركيب وهو المركب المكون من الماده والصوره. انا بالخارج شنو عندي؟ انسان، لكن هذا الانسان مادته ماذا؟ هذا اللحم والعظم. صورته شنو؟ صورته هذا انه الراس بهذه الكيفيه، اليد عددها اثنين، الرجل عددها اثنين، اللون، الانف بهذه الكيفيه، العينين بهذه الكيفيه. هذا نعم ممكن الصوره تكون خارجيه، لكن الماده والصوره اثنين لواحد بالعقل زين، لكن بالخارج هم شنو؟ واحد. واضح ان شاء الله. والماده غير الصوره، والصوره غير الماده. وهذا البحث، بحث الماده والصوره، هو بحث يتوقف عليه فهم حقيقي للمعاد، لان حقيقه الانسان بروحه وبدنه، والبدن الى ماده والى صوره. الان صورتك هذه الكيفيه التي انت عليها قبل 20-25 سنة نفس هذه الصوره لو غيرها، بعد 30 سنة نفس الصوره لو غيرها. هاي الصورة الموجودة بعالم البرزخ يا صورة، صورتك وانت صغير عمرك يوم، او انت شاب لو انت شايب، يا هي يا صورة من عندها. المادة اللي تكون من عندها بدنك يا مادة من عندها. المادة اللي عمرك سنة نفس المادة اللي عمرك 50 سنة، ها لو غيرها. هناك بعالم البرزخ الحساب يكون علي من؟ على الصورة لو على المادة؟ المادة نفس هذه المادة الموجودة في الدنيا لو غيرها؟ كل هذه التفاصيل وين راح نبحثها إن شاء الله؟ في المعاد، وتراح تحل لك كثير من المشاكل. على كل هذا القسم الأول. القسم الثاني أيضا مادة، طبعا المادة والصورة مو قصدي الخارجية اللي نريده بالتحليل العقلي، المادة والصورة الذهنية. واضح إن شاء الله؟ وإلا في قبال المادة والصورة الذهنية عندنا مادة وصورة خارجية اللي هاي الآن تكلمنا عنها. هذا 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 التركيب الخارجي. التركيب العقلي المراد من عند المادة والصورة الذهنية، لا المادة والصورة الخارجية. بعد قسم أول. قسم ثاني من أقسام التركيب هو الجنس والفصل اللي هم أجزاء للماهية. أقول الإنسان حيوان ناطق. أنا بالخارج منو عندي؟ زيد. الحيوانية موجودة خارجا، الناطقية موجودة خارجا. فأجي أنا أقسم الإنسان إلى كون حيوان وناطق. حقيقة الحيوانية حقيقة الناطقية أخذناها بعد ما ردنا، لكن الجنس اللي هي الحيوانية هو مشترك بين جميع الحيوانات، كما هو موجود عند الإنسان موجود عند باقي الحيوانات. والجزء المختص اللي هو الناطقية يفصل الإنسان عن بقية من؟ عن بقية الحيوانات. فصار الإنسان مركب بالتركيب الذهني العقلي مو بالتركيب الخارجي من حيوانية وناطقية. هذا نوع من أنواع التركيب. ما أريد أتكلم على كل واحد من ذني التركيبات، فقط بس أريد أشيرها، لأن أنا أريد أجاوب واقعاً الشيخ العلامة الحلي والمقداد السير أيضا راح يجاوبون على التركيب بما هو تركيب. ما ميزوا إلا بين التركيب المادي والتركيب الخارجي والعقلي بشكل بسيط جدا. أنا جاي أعدد الأمثلة. بعد عندنا من التركيب العقلي الماهية والوجود. الماهية والوجود، أقول الإنسان مؤلف من جزئين، ماهية ووجود. والماهية هي الحيوانية والناطقية، والوجود هذا المتمثل المتشخص الخارجي اللي قابله من هو العدم. هسه من الأصل الماهية أو الوجود؟ صارت معركة بين الفلاسفة، هل إن الأصل للوجود أو الأصل للماهية، أو إن كل منهما هو أصل؟ صار خلاف بينهما ولا ندخل في هذا التركيب. بعد أيضا عندنا أجزاء، جنس وفصل، مادة وصورة، أجزاء تحليلية، وعلى كل الأجزاء كثيرة. جيد. المركب سواء كان مركبا عقليا، ماهية ووجود، جنس وفصل، وجدان وفقدان يعني وجود وعدم، أو مركب خارجي، مركب خارجي كتركيب الماء من المركب بكل أقسامه بجميع أقسامه لا يمكن أن ينطبق على الذات المقدسة، باعتبار أن الذات المقدسة بسيطة وليست بمركب. طبعا المركب ما له جزء يدل على جزء معنى، والبسيط ما ليس له جزء يدل على جزء معنى. أخذناه وين؟ بالمنطق. بعد ما يحتاج شنو؟ المركب ما له أجزاء، واضح إن شاء الله. والبسيط ما ليس له جزء. فالله تبارك وتعالى مركب أو بسيط؟ بسيط. لماذا؟ لأدلة ثلاث. الدليل الأول بأن الله تبارك وتعالى الذات المقدسة لو كان مركب من أجزاء لا بد وأن تكون أجزاؤه غيره، واضح إن شاء الله. لا بد وأن تكون أجزاؤه غيره، وإذا كانت أجزاؤه غيره فهو محتاج مفتقر لمن؟ إلى أجزائه. وإذا صار محتاجا مفتقرا إلى أجزائه خرج عن كونه واجب الوجود. شوف الماء هذا التركيب خارجي، خلينا نجيب مثال من التركيب الخارجي. الماء منين مكون؟ من أكسجين وهيدروجين. فحتى يتحقق الماء لازم ايش يتحقق؟ الأكسجين والهيدروجين. إذا ماكو أكسجين صار مفتقر الماء إلى الأكسجين، إذا أكو أكسجين ماكو هيدروجين صار مفتقرا الماء للهيدروجين. والمفتقر ممكن، والممكن ليس بواجب الوجود، ونحن أثبتنا بأن الله تبارك وتعالى واجب الوجود، واضح إن شاء الله. هذا الدليل أول الذي يشير إليه المصنف ويشير إليه المقداد السيوري رحمة الله عليه، واضح إن شاء الله. لأن جزءه نفسه لو غيره متشخص خارجا أو ذهنا بدون أجزاء أو لا، يمكن سلب هذا الجزء عنه أو لا يمكن؟ إذا كان غيره ويمكن سلبه عنه، بل يمكن. شو أقول؟ أقول الأكسجين ليس بماء، صح؟ الحيوان ليس بإنسان، واضح إن شاء الله. الإنسانية شيء والحيوانية شنو؟ شيء آخر. فهذا نفهم من عنده بأن الأجزاء غير من؟ غير الكل، غير المركب. وما دام الأجزاء غير المركب إذن المركب محتاج إلى من؟ إلى أجزائه. وإذا كان محتاجا إلى أجزائه يكون ماذا؟ فقيرا. وإذا كان فقيرا لا ليس بواجب الوجود، ونحن أثبتنا بأن الله تبارك وتعالى واجب الوجود. فالماء محتاج إلى الأكسجين والهيدروجين، الإنسان محتاج إلى الصورة والماهية، الجن محتاج إلى جنس وفصل، محتاج إلى ماهية ووجود، ومادته وصورته غير من؟ غيره. ومحتاج إلى مادة. هذه أمثلة كثيرة، واضح أخوان ولا لا؟ جيد جدا. فإذا يكون فقيرا، والفقير ليس بواجب، فليس واجب الوجود، فليس هو الله، واضح إن شاء الله ولا لا؟ هذا الدليل الأول، واضح لو ما يحتاج عيدة. جيد. الدليل الثاني، الدليل الثاني إن الله تبارك وتعالى لو كان مركبا لكانت أجزاؤه لا تخلو إما أن تكون واجبة الوجود أو ممكنة الوجود، أو بعضها واجب الوجود وبعضها ممكن الوجود. لو كان مركبا من الأجزاء فالأجزاء إما أن تكون كلها واجبة، وإما أن تكون كلها ممكنة، وإما أن بعضها واجب وبعضها ممكن. فلو كانت جميع الأجزاء واجبتان سراح يلزم من ذلك تعدد واجب الوجود، والمفروض واجب الوجود متعدد لو واحد. ثبتناها لو ما ثبتناها؟ لم تثبتناها. وين نخليها المصنف؟ خليها الصفة السابعة بالأخير كله، بينما المفروض أول ما نقدم بأن الله شنو؟ واحد. واحد يعني لا شريك له. والآن إحنا وين جاي نبحث؟ نبحث واحد لو أحد. راح إن شاء الله من أجيب لك الآية القرآنية راح أبين لك هذا. التفت؟ نقول الله عز وجل لو كان مركبا لزم أن تكون أجزاؤه إما واجبة وإما ممكنة وإما، لكن هو هذا عدم الترتيب راح يقعنا في كثير من بس تقول لي سيدنا أنت ما ثبتت. كل اللي ثبتنا بأن الله شنو؟ موجود واجب الوجود، لكن واحد أو متعدد. من يقول ما ثبتنا إلى الآن؟ لا لا بد وان نبحث. ليش قلت لك الترتيب لو كان بصيغه اخرى لكان افضل؟ لو رتبنا بانه الله تبارك وتعالى واحد في ذاته، توحيد الذات، توحيد الواحد، وبعدين توحيد الاحد، ونبنى ناتي الى مرحله ثانيه توحيد الصفات، بعدين ناتي الى مرحله ثالثه توحيد الافعال. فلذلك المتقدمين من اعلامنا لما يبحثون هكذا بحوث شو يسوي؟ يرتب هذا الترتيب. فاحنا راح نضطر هنا شو يسوي بالدليل الثاني؟ ما نجيبه اجمالا فقط، ولما نوصل لي ان الله لا شريك له يعني واحد لا شريك له ولا كفء ولا، يعني البحث في كونه واحد هناك راح نبين اكثر. المهم خلنا نشير بشكل ونتساير مع الكتاب، نقول بان الله عز وجل لو كان واجب الوجود لازم ان تكون جميع اجزائه، واذا صارت كل اجزائه واجبه راح يلزم من ذلك تعدد بواجب الوجود، واذا صار تعدد بواجب الوجود ونحن المفروض خلنا نسلم بدون دليل، نسلم الى الان الى ان نصل الى المبحث، والمفروض ثبت عندنا بان الله واحد لا شريك له. هسه البعض يقول لا مولانا، هل نفرض بأن الأجزاء ليست واجبة وإنما الأجزاء شو تكون؟ بأن الأجزاء أشبهها ممكنة، وإذا كانت الأجزاء ممكنة راح يصير محلا للممكن، وما كان محلا للممكن فهو ممكن. طبعا هذا نحتاج حتى نبين أكثر أنه هذه الصفات كلها العلم والقدرة يعني الثبوتية، والصفات قائمة بالذات، قيام حلولي لو قيام انتزاعي، لو قيام وقوعي، لو قيام ذاتي، لو قيام صدوري، أيضا نأخذها بشكل قلت لك هواي مباحث ما متطرق إلها لا المقداد السيوري رحمة الله عليه ولا العلامة الحلي. فلذلك هذا الكتاب يحتاج إلى جهد من الأستاذ حتى يبين. لكن إجمالا شو نقول؟ نقول الصفات إما أن تكون قائمة بالذات قيام ذاتي باعتبار كونها عين الذات، ليست لها وجود مستقل في قبال الذات، حتى يصير شنو؟ مركب من الأجزاء، وتكون الأجزاء لو واجبة لو ممكنة انتفت القضية. واضح إن شاء الله؟ فشو نسميه؟ نسميه قيام ذاتي، يعني هي هذه نفس الذات، الصفات هي عين الذات مو غير الذات. أو قيام صدوري، قيام صدوري هاي تكون في الصفات الفعلية، يعني ما تفعله تلك الذات. واضح إن شاء الله؟ الآن أنت ضاربون مو؟ ضاربون، ضاربون شنو يعني؟ يعني في ذاتك أكو ضرب؟ لو صدر منك الضرب أحسنتم، يسمى قيام صدوري، وهو ما صدر من الفاعل. واضح إن شاء الله؟ جيد جدا. إذن القول الثاني إن الأجزاء تكون ممكنة راح يلزم من ذلك أن يكون المولى تبارك وتعالى محلا للممكنات. الاتجاه الثالث يقول لا، لماذا لو قلنا بأن هذه الصفات عفوا هذه الأجزاء لا هي واجبة ولا هي ممكنة، بعضها واجب وبعضها ممكن، فإذا كان بعضها واجب وبعضها ممكن راح يأتي كلا الإشكالين، فما كان واجبا يلزم منه تعدد الواجب، وما كان ممكنا يلزم منه ماذا؟ أن يكون محلا للإمكان، وما كان محلا للإمكان ممكن، راح يجينا كل الإشكال. واضح الدليل الثاني فان؟ واضح لو لا؟ الدليل الثالث وهو النقل، وفي النقل عندنا آيات وعندنا روايات. أنا أنقل آية واحدة في هذا اليوم، وهي قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن يكن ولم يكن له كفوا أحد، كلها أربعة ثلاثة أحد. واضح إن شاء الله؟ هاي الآية يمكن أن نستدل بها على نفي التركيب لله تبارك وتعالى. شلون؟ بدليل ماذا؟ أولا خلنا نفهم محل هذه الآية، هذه السورة المباركة، وعظمتها في 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 في, في, في التوحيد، دور هذه السورة المباركة في التوحيد. هذه الآية تعد من أهم الآيات، شوف لاحظ بحيث ورد ورد في الحديث الشريف عنهم صلوات الله وسلامه عليهم إن الله تبارك وتعالى علم إنه ما مضمون الرواية إن الله تبارك وتعالى علم بأنه سوف يأتي أقوام يتعمقون في معرفة الله فأنزل الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد فأنزل قل هو الله أحد لماذا؟ لتكون الحل علما لهؤلاء الذين يتعمقون بالوقوف على هذه إذن هذه السورة المباركة حتى أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله عندما استقبل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من إحدى غزواته خرج النبي صلى الله عليه وآله ماشيا لاستقبال أمير المؤمنين احتضنه قبله وأوقف الناس صماطين قال يا علي كيف وجدت الناس أيها الناس كيف وجدتم علي بن أبي طالب شنو كان جواب الناس البعض صاروا يشتكون على علي بن أبي طالب قالوا له يا رسول الله يريدون يشتكون على أبو الحسن والله شنو شكوتهم قصر فيكم ظلمكم أذاكم أبدا أبدا وإنما لم يكن منه موقف إلا موقفا واحد وهو ما صلى صلاة إلا وقرأ قل هو الله واحد شلون مصير شلون شكواك التفت النبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي لولا خوفي أن يقول الناس فيك ما قالوا في عيسى بن مريم لقلت فيك مقالة ما مررت على قوم إلا وأخذ التراب من تحت قدميك يتبركون به يا علي مثلك مثل قل هو الله أحد فمن قرأها مرة كإنما قرأ قرأ ثلث القرآن ومن قرأها مرتين كإنما قرأ ثلثي القرآن ومن قرأها ثلاثا كإنما قرأ القرآن كله شنو من سورة هذه اللي يقرأها ثلاث مرات تساوي القرآن بأكمله بعدين يجي يقول له يا علي أما أنت من أحبك بقلبه كان له ثلث عبادة الخلق الخلق جميعا من آدم إلى من الجن والإنس والملائكة ومن أحبك بقلبه ونصرك بلسانه كان له ثلثي عبادة الخلق ومن أحبك بقلبه ونصرك بلسانه وبيده كان له عبادة الخلق جميعا من الأولين إلى قيام يوم الساعة شنو من مقام هذا علي بن أبي طالب الذي يوازى بمقام قل هو الله أحد اللي هي من قرأها ثلاثا كأنما قرأ القرآن والقرآن ما من شاردة إلا واردة إلا إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله إذن هذا منزلة هذه السورة المباركة إذا عرفنا منزلة هذه السورة المباركة نشوف مقامها في التوحيد إجت عظمتها من باب إنها تتكلم عن من؟ عن التوحيد وهنا تكون مقام الشخص بمقام المعارف التي يحتويها فالسورة تحتوي على معارف التوحيد فلذلك هي صارت من أعظم سور القرآن شو يقول فيها المولى تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أحد كم مرة تكررت في القرآن في هذه السورة قل هو الله أحد هذه المرة وبالأخير مرة أخرى هذا التكرار جاي أستدل على نفي التركيب من هذه السورة المباركة وراح أجيب لك بعدين كم روايات في هذا المقام كم مرة تكررت مرتين هذا التكرار هل هو للتأكيد أو لتأسيس معنى مغاير عن المعنى الأول يعني أحد الأولى نفس معنى أحد الثاني لو لكل واحدة لها معنى مستقلا هذا الأصل إذا شككنا تأسيسا أو تأكيدا في المعنى فالأصل فيها أن يكون المعنى الثاني تأسيس لمعنى جديد مغاير عن المعنى الأول وبالآية قرين على إرادة المعنى الأول غير المعنى الثاني شوف لاحظ ايش قال بالمقدمة قال قل لا اثنينهن أحد اثنينهن أحد احنا قسمناها أحد وواحد والأحد غير الواحد لكن أكو قرين على هذا التقسيم في الآية المباركة لو ما أكو قرين على هذا التقسيم فلذلك نقول تأسيس مو تأكيد المعنى الأول يختلف عن المعنى الثاني مولانا من أعظم سور القرآن هذه سولفوها للناس خلي الناس تفهمها واقعا خلي الناس تفهم التوحيد شلون لاحظ شو يقول المولى بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد نسأل سؤال احنا نسأل القرآن انت من قلت أحد يعني الأحد شنو الله الصمد اصبر الصمد شنو الله قل هو الله أحد الله الصمد الصمد شنو روح المعاني اللغوية تجد ما شاء الله من المعاني اللغوية لمعنى الصرف. واحدة من هذه المعاني بمعنى ليس جزءا، ليس له أجزاء، وليس له جوف. هذا المعنى الثاني، واضح إن شاء الله. بعد قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد، ماكو شيء جزء خرج منه، ولم يولد، وليس هو جزء منين؟ شوف لحظة، ليس بمركب، وليس بمركب، لا هو جزء من مركب ولا هو مركب. هاي بشكل سريع ترى، ها ولا مقام مو الكلام في هذه السورة. بعدين ايش قال؟ ولم يكن له كفوا، كفوا يعني شنو؟ مساو، نظير، شريك، ماكو إلا أبدا. فهناك كان يتكلم عن من؟ عن الأجزاء التركيبية، وهنا صار يتكلم عن من؟ عن الشريك. إذن الشريك غير المركب، واضح إن شاء الله. فإذا قل هو الله أحد تنفي التركيب عنه تبارك وتعالى، ولم يكن له كفوا أحد تنفي الشريك، فالمعنين متغيران، واضح إن شاء الله. إذن هذه الآية بشكل أحسنت، واحد الأخيرة بمعنى الأحد بمعنى واحد، والأولى الأحد هي بمعناها الطبيعي، الأحد يعني الذي ليس بمركبين، واضح إن شاء الله. جيد جدا، هذا كله في قوله تبارك وتعالى. احنا وقتنا خلص، ما عندنا مجال بعد ندخل في الروايات وتطبيق العبارة، نخليها إلى يوم غد. والحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.